السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة عنوانها التحصين الفكري حقيقته ووسائل تحقيقه. وهذه المحاضرة تأتي ضمن جدول أعدته إدارة الأمن الفكري في وكالة المسجد النبوي في رئاسة الشؤون الدينية في رئاسة شؤون الحرمين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سأتحدث به إليكم. وهذا الموضوع ذو أهمية، لأننا نتحدث عن أمر عظيم وهو فكر الإنسان، يعني تصوراته، فلا بد أن المسلم تنضبط كل آرائه وتصوراته بهدي الكتاب والسنة، خاصة أننا في زمان انتشرت فيه آراء مخالفة لهدي علماء السلف، آراء مخالفة لعقيدة السلف. فكان من الواجب أن نعتني جميعا بنشر ثقافة تصحيح التصورات فيما بيننا. وكثيرا ما يتداول ويطرح شبهات، فكيف لمن لم يكن لديه حصيلة علمية أن يدفع تلك الشبهات وأن يكشف تلك الشبهات؟ ثم إن صلاح فكر الإنسان سبب في ثباته، ونحن نشاهد وأنتم تشاهدون كثير من أتباع الجماعات المنحرفة تتقلب بهم أهواؤهم، فكل يوم هم في فرقة من الفرق الضالة. ونشهد أحوال كثير من اتبعوا عقائد منحرفة، نجد أحدهم يوم في عقيدة لإحدى الفرق وفي يوم في عقيدة أخرى مخالفة، وهكذا تتجارى بهم الأهواء. فمن كان متبعا لهدي السلف في الاعتقاد وصحت تصوراته وأفكاره وآراؤه، فإنه يثبت على ذلك الاتباع لعلماء السلف. فلا ثبات إلا باتباع علماء السلف. وكذلك من آثار صلاح الفكر على الإنسان صلاح نهجه وسلوكه وتصرفاته، فالذي ينتهج فكرا سليما فإنك تجد لديه الحكمة، وتجد لديه الاتزان، تجد لديه التعقل، تجد عنده بعد نظر، وتجده وسطيا ويسير في اعتدال، لأنه متبع لعلماء السلف، فهو على عقيدتهم سائر، وكذلك كل آرائه وتصوراته منضبطة بما هو عليه من حسن الاعتقاد. كذلك يا أحبتي، هذا الموضوع مهم، لأن الإنسان إذا كان فكره سليما فإنه يسهم في تعزيز الأمن الفكري في مجتمعه. وأما إذا كان الإنسان عنده تخبطات وعنده تذبذبات في آرائه وعنده اضطراب في أفكاره، فإنه قلما ينفع مجتمعه في الإسهام في الأمن الفكري. لذلك كان لزاما أن نتدارس هذا الموضوع، ثم نقف مع معنى كلمة الفكر، لأن عنوان المحاضرة التحصين الفكري حقيقته ووسائل تحقيقه. فما هو الفكر؟ يرتكز معنى الفكر لغة على إعمال الخاطر في الشيء، يعني الإنسان يفكر في الشيء، يقال قد فكر فلان في الشيء وتفكر، ويقولون رجل فكير يعني كثير الفكر والتفكر والتأمل. في اصطلاح الباحثين في علم الثقافة وفي العلم علم الفكر الإنساني، هو عندهم يقولون عمل العقل ونتاجه، ومداره عندهم على إمعان النظر والتأمل في الأشياء الحسية والمعنوية. لماذا يتأملون؟ يقولون من أجل الحصول على حقيقتها. يضربون مثالا للتفكر في الأشياء الحسية كإمعان النظر لمعرفة أسباب صدأ الحديد مثلا، ومثال للتفكر في الأمور المعنوية بإمعان النظر لمعرفة أسباب تطور الحضارات، وهذا عندهم. ويرون غالبا أن مصطلح التفكر يطلق على عملية إمعان النظر، وأما الفكر فهو نتاج هذه العملية. هذا هو تعريف الفكر عند علماء الفكر والثقافة في غالب الحضارات. لكن عندنا سؤال مهم هنا، هل يصح أن نقول أن لدينا فكر إسلامي؟ بادئ ذي بادئ يا أحبتي، لا بد أن نقول أن مصطلح الفكر الإسلامي بمعناه المعاصر عند جمع من الباحثين في الفكر الإسلامي يقولون أنه هو التأمل في كل شيء لمعرفة حقيقته. هل هذا كان على عهد السلف من علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ نقول لم يكن هذا على عهد السلف، ولم يكن هذا المصطلح الفكر الإسلامي موجود سابقا. وحينما تنظر في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتابعيهم وتابع التابعين ومن كان في القرون التي تلتهم، تجد أن كلامهم عن التوحيد والعبادة ومعاملات الإنسان لغيره ولنفسه، معاملات الإنسان من بيع وشراء ونحوه. فكلمة الفكر والفكر الإسلامي لم تكن موجودة سابقا، لكن هذا الزمان رأى بعض الباحثين أن يجعلوه علما خاصا ويتكلموا عنه. لكن نقول أن المطلوب من المسلم لزوم عقيدة السلف الصحابة والتابعين بالإيمان بما في الكتاب العزيز والسنة النبوية، والتسليم لنصوص القرآن ونصوص السنة، ولا يكون العقل إلا تابعا لتلك النصوص وليس حكما عليها كما تفعل الفرق الضالة، تحكم العقل في النص من الكتاب والسنة فترد نصا وتؤول نصا وتحرف معنى نص. لكن الذي يريد أن يتبع الصحابة والتابعين يرى أن عقله تابع لنصوص الكتاب والسنة. لكن نقول إذا قصد بالفكر الإسلامي هذا المصطلح أنه مجموع ما يتحصل لك أيها المسلم من معارف ومعلومات عن الدين الإسلامي، ومعرفة لمصادر التشريع، ومعرفة لقيم الإسلام، ومعرفة لمحاسن الإسلام، واطلاع على مقاصد الإسلام وخصائصه، فهذا لا بأس أن نصفه بالفكر القويم. نقول عنه ماذا؟ فكر قويم، فكر سليم. شريطة أن يكون ما حصله الإنسان في طريقة التحصيل والتلقي والفهم هناك انضباط بفهم علماء السلف. إذن نتحدث أولا عن الفكر القويم الذي يسميه بعض الباحثين الفكر الإسلامي. هذا الفكر السليم، الفكر القويم، لا بد أن يقوم على معرفة العقيدة الصحيحة والتزامها. لا صلاح للفكر ولا اعتدال فيه ولا توسط إلا بأن يكون الفكر مبنيا على العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى ولزومه. فالتوحيد كما تعلمون أيها المباركون أساس هذا الدين القيم. فالتوحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له هو المقصد الأعلى، وهو الهدف الأسمى، وهو الغاية العظمى، وهو الذي أرسل الله تعالى به رسله جميعا عليهم الصلاة والسلام ليدعوا إليه. وأنزل الله تعالى لبيانه الكتب، فالتوحيد أول دعوة الرسل كلهم، وهو أول واجب على المكلف. وتعلمون أن أقسام التوحيد هي توحيد الربوبية، هذا الأول. ما هو توحيد الربوبية؟ هو اعتقاد أن الله وحده سبحانه هو الخالق الرازق الواهب المدبر المربي لعباده بنعمه. إذن توحيد الربوبية يا أحبتي احفظها هكذا يسهل عليك. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله هو، فيعتقد الإنسان أن الله هو الرازق وحده، هو الذي يدبر الأمر وحده سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بقصد العبد، يعني العبد يخلص لله في العمل، وإفراد الله سبحانه وتعالى بأقوال العبد التعبدية، وإفراد الله تعالى بأفعال العبد العبادية التي يتعبد بها لله جل وعلا. فإذن توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة وحده، فحقه سبحانه وتعالى أن يكون وحده المعبود بحق، ولا يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، لا يصرف شيء من العبادة لا لصاحب القبر الشيخ فلان ولا الولي فلان، ولا يصرف العبادة لوثن ولا حجر ولا شجر ولا مخلوق ولا لملك ولا لجن، وإنما العبادة كلها لمن؟ لله تبارك وتعالى. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن مر معنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يثبت المسلم لله ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. انتبه، من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أن له يدين لا نشبههما بيدي المخلوق، ولا نؤولهما فنقول أنهما النعمة أو القوة، ولا ننفيهما بل نقول نثبت لله سبحانه وتعالى أن له يدين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نمثلهما ولا نشبههما ولا نخوض في الكيفية ولا نؤول هذه الصفة، وهكذا بقية الصفات. فعقيدة أهل الإسلام في الله جل وعلا صافية نقية. فالله تعالى هو الخالق المدبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الموصوف بكل صفات الكمال والجمال، لا نقص في صفاته بوجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى منزه عن أي وصف من أوصاف النقص، فلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه العقيدة من علمنا إياها؟ علمنا إياها القرآن، وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غرسها في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمقاله وفعاله صلى الله عليه وسلم. والصحابة بلغوا هذه العقيدة السليمة الصافية الواضحة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبالمناسبة أذكر بهذه أو بهاتين الآيتين، اقرأهما أيها المبارك إذا أمسيت فإنهما ستكفيانك في تلك الليلة، احفظهما آخر آيتين من سورة البقرة، اقرأهما إذا أمسيت. وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن الله يكفيك بهاتين الآيتين. ثم يا أحبتي، من عقيدة المسلم الإيمان ببقية أركان الإيمان الستة. ما هي الأركان الستة؟ أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل الطويل المعروف الذي تحفظونه ويحفظه أكثركم. أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وهذا تكلمنا عنه، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد تحدثنا إجمالا عن العقيدة في رب العالمين تبارك وتعالى. وأما العقيدة في الملائكة فتتلخص في اعتقاد المسلم أن الملائكة خلق مطهرون خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد الرحمن كما قال سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأهل الإسلام يؤمنون بما ورد في أسماء الملائكة على جهة التفصيل، فمن الملائكة جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وملك الموت ومالك خازن النار وحملة العرش إلى غير ذلك من التفاصيل. وأما عقيدة المسلم في أنبياء الله ورسله فالمسلمون يؤمنون بجميع أنبياء الله ورسله دون تفريق بين أحد منهم اتباعا لأمر الله تعالى. الله تعالى يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والمسلمون يحبون أنبياء الله ورسله جميعا، ومحبة الأنبياء واجبة علينا، و النبي صلى الله عليه وسلم محبته خاصة واجبة علينا، فنحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا، هذا واجب علينا أن نحبه أكثر من حبنا لأهلينا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، لاحظ، من والده وولده والناس أجمعين. أحب إليك من مالك، أحب إليك من جاهك، أحب إليك من الزوجة، أحب إليك من الوالدين، أحب إليك من الأولاد، أحب إليك من الآباء والأمهات، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أخرجنا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، وهدانا الله برسوله سبل السلام. وأما الإيمان يا أحبتي باليوم الآخر فالمسلم يؤمن باليوم الآخر، مذ أن يكون الإنسان في سكرات الموت وتنزل إليه الملائكة، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، أسأل الله أن نكون جميعا ممن تتنزل عليهم الملائكة بالرحمة، من الذين قال الله فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. كذلك الإيمان بما في القبر من عذاب أو نعيم، الإيمان بفتنة القبر، الإيمان بعذاب القبر، الإيمان بنعيم القبر، كذلك الإيمان بالبعث والنشور، وأن هذه الأجساد ولو كانت ذرات متفرقة، لو كان جسد الإنسان ذرات متفرقة فإن الله يجمع ذرات جسد الإنسان ويحييه ويعيد إليه روحه ويبعثه سبحانه وتعالى، ويحشر الناس في يوم مقداره 50,000 سنة، ويخفف على المؤمنين، حتى قال بعض أهل العلم أن المؤمنين يدخلون الجنة في منتصف هذا اليوم لقوله تعالى وأحسنوا مقيلا، إلى غير ذلك من التفاصيل. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالميزان، أن الأعمال توزن، وكذلك الإنسان نفسه يوزن، والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه تحدثنا عنها في تدارسنا لكتب العقيدة الواسطية طحاوية، عقيدة أهل السنة للشيخ ابن عثيمين، أصول أهل السنة للإمام أحمد، كل ذلك تحدثنا عنه. والإيمان بالصراط وهو جسر يضرب على متن جهنم، وكذلك الإيمان بتطاير الصحف، الإيمان بالمحاسبة، الإيمان بالعرض، وهناك فرق بين العرض والحساب، من نوقش الحساب فقد عذب، أما العرض فتعرض على العبد أعماله لكن لا يحاسب. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدرسناها الأسبوع قبل الماضي. وكذلك الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان بالكتب فنؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله. أنزل التوراة على من؟ على من التوراة؟ موسى. وأنزل الإنجيل على من؟ على عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك آتى داود إيش؟ زبورا. والصحف لمن؟ أيضا إبراهيم وموسى. ونؤمن بأن هذه الكتب جرى عليها من التحريف ما عدا القرآن الكريم الذي قال الله تعالى في شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل هذا القرآن من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من رب العالمين، فهو محفوظ. فهذه الكتب كلها نؤمن بها. وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا تكلمنا عنه وقلنا أن الإنسان يؤمن بعلم الله وبإرادة الله القدرية، ويؤمن بأن الله كتب كل شيء، كتب كل شيء، وأن الله خلق كل شيء، وأن أفعال العباد مخلوقة، وأن المؤمن يجب عليه الصبر على القضاء والقدر. كل هذا تحدثنا عنه. وبالجملة يا أحبتي، فإن صاحب الفكر القويم يعتقد عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كل مسائل الاعتقاد، يتعلم هذه المسائل ويحقق الإيمان بها. من سلامة الفكر أن يكون الإنسان معتصما بالكتاب والسنة. صاحب الفكر القويم يستمد فكره مما دل عليه القرآن ومما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يريد الفلاح وصلاح فكره فليستمد الفكر من الكتاب والسنة، وهو بذلك يحفظ نفسه من العثرات المنهجية. كثير من الناس زلوا وسقطوا ووقعوا في هفوات كبيرة بسبب أنهم لم ينضبطوا بضوابط الهدي النبوي، لم يلتزموا بالتوجيهات القرآنية، ذهبوا إلى الضلالات والأهواء وأخذوا من الفلاسفة فوقعوا في بدع كثيرة. فلذلك لابد من لزوم هدي الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ. فلا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن يستغني بهواه أو برأيه أو بما أرشده إليه عقله أو بما أرشده إليه عقله، إذا استغنى الإنسان بشيء من ذلك عن هدي الكتاب والسنة، فإنه سيقع في الضلالات. هؤلاء الذين تقرؤون لهم وتسمعون عنهم ممن انحرفوا عن هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف، حكموا أهواءهم، حكموا عقولهم، حكموا آراءهم، ولم يسلموا لهدي الكتاب والسنة. وإذن هنا مسألة مهمة، لا بد أن يفهم الإنسان القرآن العظيم بفهم السلف، ويفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. لا بد أن نرجع إلى فهم الصحابة والتابعين. القرآن تنزل على رسول الله والصحابة أحياء من حول الرسول، يسمعون الآيات ويسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيهاته وتفسيره للقرآن، ويسمعون كلام الرسول، وهم عرب يعرفون لغة العرب. ولذلك لا بد أن نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة. أما أن يأتي إنسان ويقول: أنا فهمت القرآن أو فهمت السنة بما دلني عقلي عليه، نقول له: ارجع إلى هدي السلف، إلى كلام الصحابة والتابعين، حتى لا تضل. لأن الإنسان إذا نبذ فهم الصحابة والتابعين أو نبذ شيئا من فهمهم، فإنه لا ريب سيقع في انحرافات كثيرة. إذن كيف نفهم القرآن والسنة؟ بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم علماء التابعين، بفهم هذه الثلة المباركة. كذلك يا أحبتي، صاحب الفكر السليم يلزم ما كان عليه علماء السلف في كل شؤونهم. قلنا في باب الاعتقاد، أي مسألة تمر عليك في العقيدة اسأل: ما هو قول الإمام أحمد؟ ما هو قول الشافعي؟ ما هو قول الإمام مالك؟ ما هو قول ابن المبارك؟ ما هو قول البخاري؟ ما هو قول مسلم؟ ما هو قول سفيان بن عيينة؟ وهكذا اسأل عن أقوال السلف. ما هو قول العبادلة من الصحابة؟ ما هو قول الصحابي عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود؟ ما هو قول أبي هريرة؟ وهكذا اسأل عن أقوال الصحابة في فهم تلك المسألة العقدية، اسأل عن فهم الصحابة واتبعهم، هكذا تعرف العقيدة الصحيحة. اسأل عن فهم التابعين كما قلت لك. أما أن تأخذ من إنسان لا تدري هو أخذ عن الصحابة أم تكلم بفهمه وبرأيه، ربما تلقف بعض الأهواء فقال به، فأنت تأتي وتأخذ كلامه وتعتقده. لا، نرجع لماذا؟ نرجع للصحابة والتابعين حتى لا نقع في الأهواء. كذلك في باب العبادة، نعبد الله جل وعلا على بصيرة، ونعبد الله كما كان يعبده الصحابة والتابعون. نعم، لا نستطيع أن نكون مثلهم في الاجتهاد وكثرة العبادة وطول العبادة والصبر على العبادة، لكن حسبنا أن نتأسى بهم. كذلك في معاملة النفس، الصحابة والتابعون يعاملون النفس بإنصاف ووسطية، لا يعذبون النفس ويحرمونها مما أباحه الله، ولا يفرطون في الانغماس في المباحات. هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن سار على هداهم. ولذلك حينما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الصحابة وقدوة الأمة، كان يأكل اللحم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، وكان صلى الله عليه وسلم أكل لحما مشويا، ويحب الثريد صلى الله عليه وسلم ويأكله، وهو سيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم، يأكل الدقل. تعرفون الدقل ما هو؟ التمر الردي. لكن كان صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتيسر يأكل منه، فمرة يتيسر الدقل من التمر الرديء من التمر، ومرة يكون هناك لحم مشوي، مرة يكون هناك عسل، مرة يجنى رطب المدينة فيؤتى به إليه فيأكل صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن لا بد من فقه التأسي حتى يكون الإنسان على بصيرة. وكذلك التعامل مع الخلق، كيف كان السلف يعاملون الخلق، كيف كانوا في وسطية واعتدال، يعيشون مع جيرانهم، مع ذوي رحمهم، مع أصدقائهم، ليس هناك رهبانية ولا انقطاع على الناس ولا تشدد في معاملة الناس، بل سماحة ولطف. هكذا كان علماء السلف، هكذا كان الصحابة، هكذا كان التابعون. كذلك صاحب الفكر السليم يعبد الله على بصيرة. كيف تكون بصيرا أيها المبارك في عبادتك لله تبارك وتعالى؟ أول أمر أن تعبد الله تعالى بعلم، يعني على بصيرة. كيف ذلك؟ لا تعمل عبادة إلا وقد سألت عن دليلها، ما الدليل على مشروعية هذه العبادة؟ إذا لم يكن هناك دليل على عبادة ما فلا تفعلها، انتبه. فإذا هذا أول أمر، تعرف الدليل على مشروعية العبادة، تعرف الدليل على فضل هذه العبادة، كذلك صفة هذه العبادة، تعرف صفة هذه العبادة، كيف فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فعل الصحابة هذه العبادة. كذلك الإخلاص في هذه العبادة، أن يقصد المسلم بهذه العبادة وجه الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يعبد المسلم ربه على بصيرة وبإخلاص له سبحانه وتعالى. لو واحد قال لك سبح 742 مرة، تقول له ماذا؟ ها؟ أين الدليل؟ عندك دليل؟ إذا لم يعطيك دليل فلا تقبل منه. جاءك شخص قال لك سبح سبحان الله وبحمده، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، قلت له أين الدليل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوب. إذن هناك دليل، عرفتم؟ فلا بد من الدليل، لا بد من الدليل، هذه مسألة مهمة. كذلك الحذر يا أحبتي من البدع، والبدع تكون في العقائد وتكون في العبادات. في العقائد البدع كثيرة، المعتزلة مبتدعة، الجهمية معتدلة مبتدعة، الجهمية مبتدعة، والمعتزلة من أهل البدع، والخوارج أصحاب أهواء مبتدعين، أصحاب أهواء مبتدعون، وهكذا. إذن هذه البدع من أتى بها؟ أتى بها هؤلاء المبتدعة من الخوارج والجهمية والمعتزلة، وهؤلاء عندهم بدع خطيرة، هؤلاء عندهم بدع خطيرة في الاعتقاد. الخوارج يكفرون المسلمين، يكفرون المسلم بمجرد وقوعه في الذنب، فإذا هذه بدع عظيمة، يخرجون بالسيف على ولاة الأمور، هذه بدعة عظيمة. الجهمية والمعتزلة، الجهمية ينفون أسماء الله تعالى وصفاته، ومثلهم المعتزلة في ضلالهم. فإذا تحذر أيها المبارك من البدع في الدين. كذلك من البدع في الدين ومما ينافي الفكر السليم أن يعتقد الإنسان أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله وينفع العباد والبلاد إلا بانتماء إلى جماعة معينة، سواء جماعة دعوية أو جماعة سياسية. فنقول هذه بدعة، فلا جماعات في الإسلام، الإسلام دين قويم يدعو إلى وحدة المسلمين وترابطهم، وأي إنسان يريد أن يكون جماعة دينية أو سياسية نقول له هذا العمل بدعي، وهذا ليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال أنا أريد أن أنفع البلاد والعباد وأريد أصحح أوضاع الناس نقول له أنت على باطل وفي باطل. من البدع أيضا ما يكون من أفكار ظلامية عند بعض الناس في رؤيتهم لمجتمعاتهم، وهذا سرى لبعض الشباب فابتلوا به، فتجد أن الشاب يتصور أن مجتمعه مجتمع جاهلي ويرى أن هذا المجتمع يجب اعتزاله وأنه مجتمع ضال. هذا نقول له أنت في ضلال، أنت في ضلال فكري وليس مجتمعك. هذه بدعة أنت أتيت بها، تجهيل المجتمعات الإسلامية ورؤية أنها في ضلال وتدعو الناس إلى اعتزالها، فهناك بدع يا أحبتي وتصورات خاطئة. كذلك من البدع الطعن في العلماء، الطعن في العلماء هذه بدعة جديدة، الطعن في العلماء الربانيين، مرة يرمون بأنهم علماء سلطان فلا يسمع منهم. لماذا يقولون عنهم علماء سلطان؟ يقولون لأنهم هؤلاء يدعون إلى طاعة ولاة الأمور ولزوم ولاة الأمور. نعم نقول ندعو للزوم ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور بالمعروف، هذا واجب شرعي أن نلزم ولاة أمورنا ونطيعهم بالمعروف، بل وننابذ من يريد تفريق الكلمة ونحارب من يدعو إلى الفتنة وتفريق الصف، هذا دين. أما الطعن في العلماء بحجة أن هؤلاء العلماء يدعون إلى لزوم السلطان ويطعن في العلماء بسبب ذلك، نقول العلماء يقومون بما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم داعية إلى اجتماع الكلمة ولزوم ولاة الأمور والحفاظ على وحدة الصف. كذلك يا أحبتي من البدع في الاعتقاد الغلو في الصالحين، وبعض الناس يرى أن صاحب قبر ما يضر وينفع فيقول له يا شيخ فلان ارزقني، يا شيخ فلان ما عندي ولد من كم سنة، يسأل صاحب القبر. صاحب القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، حتى قبل موته كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف ينفعك أنت؟ أنا كنت جادل واحد قبل ممكن 30 سنة، فقلت له أنت لماذا تذهب لصاحب القبر الفلاني؟ قال هؤلاء يسعون في قضاء حاجاتنا. قلت كيف يسعون؟ قال هؤلاء عندهم قدرة أنهم بجاههم يتيسر ما نريد من عند الله. قلت لماذا تجعل هذا واسطة بينك وبين الله؟ قال الناس درجات، فأنا لا أستطيع أن أكلم مسؤول في الدنيا إلا بوسيط. قلت له ورب العالمين سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان بالخير ناجه في كل وقت وكل حين، ليس بينك وبينه حجاب ولا بواب ولا وليس له وزير سبحانه ولا ظهير ولا شريك، اسأله من فضله يرزق. ثم هذا الذي في قبره لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه، فكيف يملك لغيره؟ فهذا الوعي لا بد يا أحبتي أن ننشره فيما بيننا في كل مجتمعاتنا. إذا رأيت إنسان يتكلف ويشد الرحال لقبر الشيخ الفلاني من أجل أن يتبرك هناك بالقبر ويدعو القبر وصاحب القبر ويبكي عند القبر بل ويقدم صدقات، فانصح وقل أنت تذهب إلى من لا ينفع ولا يضر، وباب ربك مفتوح وخيره يغدو ويروح، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يناديك في الثلث الأخير من كل ليلة، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هناك أيضا يا أحبتي بدع في العبادات، هناك بدع في العبادات، ولكن السبيل أن نعلم أن كل عبادة ليست على هدي الرسول فهي مردودة وإن اجتهد صاحبها في تحسينها وتجميلها. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو مردود عليه، حتى لو حسنه وجمله. لو إنسان قال: أنا سأصلي ركعتين بعد أن أنتهي من صلاة الفجر سنة، ما رأيكم؟ ها، ما تقولون؟ بدعة ولا ليست بدعة؟ بدعة. هل يثاب عليها؟ يثاب، نية سليمة، يثاب ولا ما يثاب؟ لا يثاب، بل أنه يأثم بأنه أتى بسنة بعد صلاة الفجر. يستثنى من هذا من فاتته صلاة الفجر أن يقضي السنة، عرفت؟ فلكن إنسان قال: أنا أريد سنة راتبة بعد صلاة الفجر، بعد ما انتهي من صلاة الفجر، فهمتم؟ فإذا يحذر الإنسان من البدع، يحذر المسلم من البدع. وغالبا تقع في الأذكار، أحيانا أطلع على بعض الأذكار في الواتساب تأتيني غريبة وعجيبة، أنا ما أدري كيف نظمها صاحبها، وفيها بدع وفيها خرافات. فإذا نحذر يا أحبتي، أي دعاء تشعر أن فيه شيء من المخالفة اسأل عنه أهل العلم، انتبه من الأدعية الغير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أحبتي، صاحب الفكر السليم يعرف القيم الإسلامية. القيم الإسلامية مستمدة من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله صلى الله عليه وسلم. مستمدة القيم والأخلاق من نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونهج التابعين ومن تبعهم من علماء الإسلام. من تلك القيم الوفاء، الصدق، الرفق، الحلم، الأناة، المروءة، العفو، الصفح، العدل، الرحمة، الحياء، وغير ذلك مما جاء به ديننا الحنيف. وهذه القيم والأخلاق يا أحبتي قيم لا تتغير مع تغير الأزمان والأشخاص، وهذه القيم لا تخضع لأهواء الناس ولا تحكمها المصالح الشخصية. صاحب الفكر القويم يا أحبتي يقوم لكل ذي حق بحقه، لا يضيع الحقوق، لأن فكره السليم مبني على معرفة هدي الكتاب والسنة. يقوم لوالديه بحقهما، يقول لهما القول الكريم اللين الطيب. إن كان الوالد فقيرا ينفق هذا الابن مما يسر الله له من رزق. إذا كان الوالد مريض يقوم برعايته والقيام على تماثله للشفاء، يحسن إلى الوالد في خدمته، يحسن إلى الوالدة، لا يؤذي الوالدين حتى بمخالفته لهما في رأي دنيوي، لا يؤذيهما، بل يتأدب معهما ولا يرفع صوته ولا ينهرهما، وإنما يقول القول الكريم ويصاحبهما مصاحبة جميلة، ولا يهجرهما ولا يحتج بالمشاغل، لا يقول أنا مشغول ليس عندي وقت. كذلك يقوم بحق زوجته، الزوجة لها حقوق. ما هي حقوق الزوجة؟ أولا، الأمر الأول السكنة، لا بد أن يسكن زوجته بما يسر الله له من مال، يسكنها سكن لائق بها. وكذلك من حقها المبيت عندها، فلا يضيع حقها في المبيت، وإذا كان عمله ليلا فيتفق معها في ذلك. وكذلك من حقها الإنفاق عليها، ينفق عليها بالمعروف بحسب المعتاد في المجتمع وبحسب أحوال قريباتها وأحواله هو وما يستطيعه من كسب، هكذا لا يبخل عليها بشيء، يكرمها ويحسن إليها. وكذلك من حق الزوجة الإحسان إليها بحسن المعاملة، لا شتم ولا إهانة ولا ضرب. أتعجب من بعض الرجال حينما تستفتيني المرأة تقول: يضربني يا شيخ. تضربها؟ كيف تضربها؟ لماذا تضربها؟ هذه امرأة ضعيفة ليست أجيرة لك، حتى لو كانت أجيرة عندك ما يجوز ضربها، حتى الخادمة لا يجوز ضربها، بعض الناس يضرب الخادم ما يجوز، بعض النساء يضربن الخادمات ما يجوز، حرام. ولو كنا في زمن كان فيه الإماء لا يجوز ضرب الأمة، فكيف برجل يضرب امرأته؟ وليس حتى ضرب يعني في موضعين شرعيين، وهما أن تأتي المرأة بفاحشة أو تنشز، هاتان حالتان يجوز ضرب المرأة فيهما، لكن قالوا ضرب خفيف يعني بطرف الثوب، فما بالكم بمن يجلد امرأته والعياذ بالله. كذلك يقوم صاحب الفكر السليم بحق جيرانه من صلتهم والإحسان إليهم، يقوم بحق ذوي رحمه يصلهم، يقوم بحق زملائه في عمله، يقوم بحقوق العلماء من توقيرهم وإجلالهم والذب عنهم وحسن الظن بهم، يقوم بحق ولاة الأمور من الوفاء لهم بالبيعة، يفي بالبيعة، ينصر ولاة الأمور بالمعروف، يدعو لهم في ظهر الغيب، يذب عنهم، يجمع القلوب عليهم، هذا كله من حقوق ولاة الأمور. ولاة الأمور المقصود بهم رؤساؤك في بلدك، كل من عندنا هنا أمامنا مجموعة من الأخوة من عدة بلدان، الحاكم في بلدك هو ولي الأمر، فمن حقه عليك هذه الحقوق التي ذكرناها: السمع والطاعة بالمعروف، الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والسداد والإعانة على الخير، كذلك جمع القلوب عليهم، منابذة من يريد تفرقة الكلمة، هذه واجبات. كذلك صاحب الفكر السليم يقوم بحق ذريته فلا يضيع ذريته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والتضيع يشمل التضيع المعنوي والمادي، فلا بد أن يحذر المسلم من تضييع ذريته، بل يحسن إليهم بالنصيحة والإرشاد ومتابعة أحوالهم وتفقد أمورهم، وكذلك الإنفاق عليهم وحثهم على لزوم تعاليم الإسلام، هذا كله أمر واجب على المسلم. كذلك يا أحبتي، صاحب الفكر السليم ينظر إلى الدنيا نظرة وسطية، فصاحب الفكر القويم ينظر إلى الدنيا أنها دار عمل وأنها ممر، فيجتهد في هذه الدنيا بالعبادة ويتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى الخلق، هذا أمر مهم. ومع هذا كله وهو مشتغل بالعبادة والإحسان إلى الخلق، لا يدع عمارة هذه الأرض. المطلوب منك أيها المبارك في هذه الدنيا أن تكسب الرزق الحلال وأن تنفع نفسك بكل سبب مباح ليتحقق لك نوال عيشة كريمة هنية، لكن هذا لا يلهيك عن العمل للآخرة والاستعداد لها، فلا بد أن تكون الآخرة هي همك ونيتك متوجهة إلى طلب الآخرة وغايتك الآخرة، فصلاح دنيا المرء يؤدي إلى صلاح آخرته، وصلاح آخرته مشروط بصلاحه في دنياه. وهذا يعني أن الإيمان بالآخرة يؤدي إلى السعادة أيضا في الدنيا. كذلك يا أحبتي، صاحب الفكر القويم يعتقد أن الإسلام بما دعا إليه من عقيدة وقيم وتشريعات غني بذاته عن غيره، لا يحتاج الإسلام إلى غيره، فهو شامل هذا الدين لجميع مناحي الحياة كلها. وصاحب الفكر القويم يعلم ويدرك كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا باب عظيم له شروطه وله مقاصده، فلا يقوم الإنسان بالإنكار بدون معرفة العلم الشرعي المتعلق بالحسبة، فلا يحق الإنسان أن ينكر منكرا إلا وقد علم الضوابط الشرعية في إنكار المنكر، حتى لا يقع في منكر وهو يريد أن ينكر منكر، فلا بد أن يلتزم بهذه الضوابط، يعرف ما هو مختص بالسلطان، فالمنكرات العامة من اختصاص من؟ من اختصاص السلطان إنكارها ومن ينيبه، لكن الإنسان ينكر في بيته على أهله إذا كان في عمله وهو مسؤول ينكر الأخطاء من رشوة أو اختلاس أو نحو ذلك أو تفريط في العمل، هذا ينكره بحكم أنه مدير ومسؤول. فإذا لابد من الانضباط بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يمليه الفكر السليم. وصاحب الفكر القويم يعلم أن هناك أمور لا ينبغي له التدخل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا يشتغل الإنسان بما لا يخصه. بعض الناس عنده اشتغال بما لا يعني، يقول على الدولة أن تفعل كذا وعليها أن لا تفعل كذا. يا ابني الحبيب، هذا لا يعنيك، أنت أصلح شأنك وأصلح أمورك واشتغل بما ينفعك وساهم في نفع مجتمعك واترك ما لا يعنيك. وصاحب الفكر القويم يعرف قيمة النصيحة وآدابها، ومتى تكون النصيحة ولمن تكون، وهل هو مؤهل للنصيحة أو لا، وماذا يشترط في الناصح، وكيفية النصيحة ماذا يشترط فيها. هذا لابد أن يعلمه الإنسان حتى لا يقع في إشكالات. فإذا تصدى للدعوة وهو ليس مؤهلا علميا أو لم يؤذن له من قبل السلطة في بلده، فهذا يسبب إشكال له. فإذا يتعلم ما يتعلق بالدعوة والنصيحة وينضبط بالضوابط الشرعية. صاحب الفكر القويم يعمل بالقواعد الفقهية في كل تعاملاته، يحكم هذه القواعد في آرائه وتصرفاته، يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. إذا تعرضت عنده مصلحتان كبرى وصغرى، يقدم ماذا؟ الصغرى ولا الكبرى؟ وين الدكتور خليل؟ يقدم الكبرى. إذا تعرضت عنده مفسدتان يرتكب الكبرى أو الصغرى؟ ها؟ الصغرى. وهكذا. إذن يعمل بالقواعد الفقهية. ننتقل الآن إلى كيفية التحصين، نتكلم على عجالة. أول أمر، ما هو التحصين؟ ما معناه؟ ما حقيقته؟ التحصين يا أحبتي هو أن يكون لدى الإنسان من الحصيلة العلمية الشرعية ما يكون له حصن من أي فكر منحرف ومن أي شبهة ومن أي باطل. وأول ذلك كما قلنا أن يكون لدى الإنسان معرفة بالعقيدة الإسلامية وحقائق الدين وتشريعات الإسلام ومقاصده ومحاسنه. لا بد أن يكون المسلم لديه اطلاع عام. لا بد. كم نقرأ في اليوم؟ كثير من الأحبة لا يقرأ إلا رسائل في الواتساب. يا أحبتي لا بد أن نقرأ، نحن أمة أمرنا بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لابد أن نقرأ. حتى لو قلت لي أنا مهندس حاسوب، أو قلت لي أنا أعمل في مصنع، أو قلت لي أنا في قطاع عسكري، اقرأ. اجعل من وقتك نصف ساعة يوميا على الأقل تطلع على حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. من خصائصها سهولتها ووضوح مسائلها، ليس هناك تعقيد ولا ألغاز ولا خزعبلات ولا خرافات، الأمر واضح. العقيدة الإسلامية مبنية على ماذا؟ على الكتاب والسنة. قال الله تعالى، إذا نأخذ من هذه الآية كذا في العقيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إذا نأخذ من هذا الحديث المسألة الفلانية في الاعتقاد. هذه العقيدة الإسلامية، ويعرف الإنسان محاسن الدين ومقاصد الدين. كذلك الجانب الثاني أحبتي من وسائل التحصين الحث على طلب العلم الشرعي. لا بد أن نشترك جميعا في ترغيب أنفسنا وأبنائنا وذرياتنا في طلب العلم الشرعي. وطلب العلم الشرعي سهل. الإسلام دين يسر، دين يسر. يعني ممكن وأنت طبيب تطلب العلم الشرعي، وأنت مهندس تطلب العلم الشرعي. فلا بد من تسهيل طلب العلم الشرعي. الأمر يسير، الوسائل سهلة. ملازمة حلق العلم في كل بلد من البلدان الإسلامية، ولله الحمد العلماء لهم حلقات علمية، إلزم هذه الحلقات. كذلك الإفادة مما سجله المشايخ في مواقع الأنترنت. انظر إلى دروس الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله، الشيخ الألباني كذلك، الشيخ الفوزان حفظه الله، وهكذا، وعلماء العالم الإسلامي الثقات موجودة، دروسهم مسجلة، افتح جوالك واسمع. كذلك الإفادة من وسائل التواصل، يعني الواتساب الآن، المقاطع التي فيه، والإنستغرام والسناب والتوك توك، المقاطع أكثرها إيش؟ طرف وملح وشيء يلفت فيه صاحب الحساب غيره ليتابعه فيكثر المتابعون. لكن لو كان هناك حرص على طلب العلم، تعلم العقيدة، تعلم الفقه، تعلم المسائل، حتى بعض الناس تصور أنه لا يعرف ماذا يقول في صلاة الجنازة، وهذا من الضعف في طلب العلم. كذلك أحبتي، من وسائل التحصين الارتباط بالعلماء. من فضل الله تعالى على الأمة أن فيها علماء كثر، فعلينا أن نزور العلماء. ولا أعرف عالما يقفل بابه كما يزعم البعض، العلماء يفتحون أبوابهم ثم هم موجودون في مساجدهم يزارون، وكذلك استفتاؤهم. أي نازلة استفتي أهل العلم، لا تسأل في جوجل ولا تسأل في التوك توك، وإنما تسأل أين؟ تسأل أهل العلم، تستفتيه. كذلك تشاور العلماء، شاور العلماء في كل أمر من الأمور. قد يكون الإنسان يستشير أحد العامة فلا يشير عليه برأي صواب، يعني يأتي إنسان وعنده مشكلة مع زوجته يسأل عامي آخر، فماذا يقول له؟ يقول له يا شيخ طلقها وارتاح منها، هذه أتعبتك. لكن إذا سأل العالم يدله على الوسائل الشرعية والتربوية التي تصلح ما بين الزوجين. حتى في شرائك، في بيعك، استشر العلماء، في رأيهم بركة، حتى في أسفارك. وكذلك الاستفادة من حكمة العلماء، العلماء شابت لحاهم ورؤوسهم في طلب العلم وفي مواجهة الفتن ومعرفتها والبصيرة بها. فإذا رجع الشاب إلى العلماء وسألهم هناك إشكال عندنا يا شيخ كيف نفعل، الشيخ سيفيده، العالم هذا سيفيده بحكمته وخبرته، يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، إن فعلت كذا سيحصل إشكال كذا، يبصره. كذلك يا أحبتي، مما يعين على لزوم الوسطية وأن يكون الإنسان لديه تحصن فكري عن الأهواء والفتن، أن يتحلى بالحكمة والأناه. استمع للحكماء، علينا أن نستمع للحكماء، أن نقرأ سير الحكماء. وكذلك الإنسان إذا وقع في خطأ بسبب عجلة، وكلنا ذاك الذي يعجل، فإنه يقوم ويقيم، يقوم يصلح، ويقيم ينظر في الأمر ماذا ترتب على العجلة. وهذا النوع من التربية يجعل الإنسان حكيما بالتدريج. لن تكون حكيما ولن أكون حكيما منذ أن طلبنا أن نكون على حكمة وبحكمة، لكن هي تأتي بالممارسة والتجارب والمحاولات حتى يكون الإنسان راسخ في طريق الحكمة والأناة. كذلك من وسائل التحصين الفكري اتباع منهج السلف في مواجهة فتن الشبهات. الفتن تنقسم يا أحبتي إلى قسمين: فتن الشهوات المحرمة، كل إنسان يعرف أن الخمر حرام، الزنا حرام، والشيطان يدعو إلى هذه المنكرات، هذه اسمها فتن الشهوات، يعرفها العامي والعالم. لكن القسم الثاني وهو فتن الشبهات. فتن الشبهات حينما تأتي للإنسان شبهة وتشكل عليه وتتلجلج في صدره ولا يعرف مخرجا يخرجه من هذا التلجلج الذي في صدره، هذه فتنة، فتنة شبهة. كذلك حينما يسمع بفتنة من الفتن كيف يفعل، كيف يكون تصرفه، ما هو رأيه؟ لا بد أن يرجع إلى منهج السلف في معالجتهم لما كان يقع في زمانهم من فتن الشبهات. منهج السلف في مواجهة فتن الشبهات يتلخص في أمور. أولا، الأمر الأول أنهم كانوا يلتزمون بهدي الكتاب والسنة. كان العالم من علماء السلف إذا حدثت فتنة ونشأت فتنة من فتن الشبهات فإنه يفزع إلى نصوص الكتاب والسنة وينظر، فيأخذ الحكم الشرعي فيما نزل في زمانه من الكتاب والسنة من خلال فهم الصحابة. كذلك علماء السلف كانوا يعتزلون الفتن، فتن الشبهات. إذا كان هناك فتنة، إذا كان هناك دعوات من دعاة الشبهات يعتزلونهم. بعض الشباب يقول أنا أريد أن أسمع لهؤلاء الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمور، أبا أعرف إيش عندهم. نقول له لا تسمع لأهل الشبهات ودعاة الفتن، أوصد الباب بينك وبينهم، لأنك في المرة الأولى ستنكر، والثانية ستنكر نسبيا، الثالثة سيكون لديك عدم مقاومة لما يقولون، يصبح الأمر عندك عادي، بعد ذلك تتشرب شيئا فشيئا إن لم يعصمك الله. فإذا نقول للشاب لا تسمع لأهل الأهواء من دعاة الفتن الذين يثيرون البلابل في البلدان ويثيرون الفرقة، لا تسمع لهم، وحذروا أبناءنا. واجب علينا أن نحذر أبناءنا مما هو على شبكة تويتر وفيسبوك وإنستغرام والسناب، هؤلاء المرجفون يجب أن نحذر شبابنا منهم، هؤلاء مضرون بالأوطان، ولو لبسوا ثياب النصيحة للأوطان هم كذبة، يعيشون خارج البلاد الإسلامية ويريدون إثارة الفتن في بلاد الإسلام. كذلك مع منابذة هؤلاء لا بد يا أحبتي من النظر في مآلات الأمور. الإنسان يكون عنده بصير، إذا جاءت الفتنة أو الشبهة من الشبهات، بعض الناس الذين لديهم عجلة يطير بها، بعضهم يطير بها من باب الإخبار بها، وهذا خطأ عظيم. الواجب تحجيم الأهواء وتحجيم البدع وتحجيم الشبهات بحيث لا تنشر، ثم العالم هو الذي يبصرك أن هذا الذي يتداول شبهة من الشبهات فتنة من فتن الشبهات، فإذا بين العالم لك فالواجب اجتناب تلك الشبهات. كذلك يا أحبتي لا بد من نشر قيم الوسطية، والوسطية في اللغة مدارها على الخيرية والعدل والجودة والرفعة. الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عادلة خيرة. يؤيد هذا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومما يجب بيانه في هذا الباب وسطية الإسلام بمعرفة خصائصه، وخصائص الإسلام كثيرة، لكن يبقى معنا دقيقة أذكر بعض الخصائص. هذا الإسلام موافق للفطرة، هذا الإسلام موافق للفطرة. كذلك هذا الإسلام، هذا الدين دين يسر. يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.